أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الكون ومبدع الوجود وواهب الحياة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أحب الخلق إلى الله وأكرمهم عليه. اللهم خص نبيك محمدًا بأفضل صلواتك، وبارك عليه بأعظم بركاتك، وعلى أهل بيته الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اتقوا الله عباد الله، واذكروا وقوفكم يوم القيامة بين يديه، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العلي العظيم. هل يحتاج الإنسان إلى أن يوصى بوالديه وهما اللذان ولجا إلى الحياة عبرهما ونشأ في رعايتهما وعاش في ظل حنانهما؟ علاقة الإنسان بوالديه ليست علاقة خفية ولا علاقة نظرية تحتاج إلى إثبات وتحتاج إلى دليل وبرهان، إنها علاقة وجدانية يحسها الإنسان ويعيشها في حياته. إن الإنسان يدرك مدى تعب والديه من أجله، وخاصة إذا ما أصبح يقوم بدورهما، إذا أصبح هو أبا أو أصبح أما الرجل أو المرأة. هذا الإنسان حينما يكون في هذا الدور يتذكر ويدرك بشكل أجلى وأوضح مدى عناء الوالدين. ليس فقط ما تحمل الوالدان من أتعاب، وإنما العلاقة العاطفية، علاقة الحب والحنان في نفس الوالدين تجاه الولد. وجدانا يدرك الإنسان أن لا أحد في هذه الحياة يحن عليه ويشفق عليه كما هما الوالدان. هذا بالوجدان يدركه الإنسان. وبذلك كان يفترض أن لا يحتاج الإنسان إلى توصية، لا يحتاج إلى من يوصيه بوالديه، ولكن لأن الإنسان قد تسيطر عليه أنانيته وينشغل بمهامه الشخصية الذاتية فيتجاهل الفضل عليه، بل ويكفر بذلك الفضل. جهة تفضلت عليه وأغدقت عليه الخير والنعم والرعاية والعناية قد يكفر بها، كما نجده في علاقته مع ربه. ولذلك القرآن الكريم في أكثر من آية يعبر عن الإنسان بأنه يصبح ضمن حالة الكفر، الكفر المبالغ فيه، الكفر المصاحب له. إن الإنسان لكفور، يكفر بالفضل عليه، وتجاهل الإنسان لوالديه هو مصداق من مصاديق كفر الإنسان. ترى يكون الكفر بالله، ترى يكون الكفر بفضل الآخرين عليه، يجحد ويكفر وينكر فضل الآخرين عليه، وفي الطليعة الوالدان. وفي آية أخرى الله تعالى يقول إن الإنسان لكفور مبين، يعني كفره واضح وبين، وأوضح ما يكون ذلك الكفر والنكران والجحود تجاه الخالق جل وعلا وتجاه الوالدين. ولأن الإنسان قد تعتوره هذه الحالة المرضية، لذلك أصبح في حاجة إلى التوصية بالوالدين. الله تعالى يقول ووصينا الإنسان بوالديه، المفروض ما يحتاج الله يوصيه، لكن لأن هذه الحالة قد تصيبه ولأسباب مختلفة، لذلك احتاج إلى التوصية. ووصينا الإنسان بوالديه، ونظرا لأن أحد الوالدين وهي الأم الأكثر تحملا والأكثر عناء والأكثر بذلا للحنان على الأولاد، لذلك كان التركيز على التوصية بها. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، فترة الحمل من ضعف إلى ضعف، لأن الجنين يمتص كل مصادر القوة أو معظم مصادر القوة في جسم أمه من جسم أمه، ولأن الأم في فترة الحمل تبذل الكثير من الجهد في تحمل هذا الضيف الثقيل بعبئه المادي عليها، بعبئه الحياتي عليها، فتحمله من وهن إلى وهن. كلما تقدمت مدة الحمل واقتربت الولادة تزيد الآلام وتزيد المعاناة على المرأة، حتى إذا كانت ساعة الولادة وهنا تصبح روح المرأة معلقة بين الحياة والموت، لأن الولادة ليس أمرا سهلا، ومع تقدم العلم ومع تقدم أساليب الرعاية، لكن الإحصائيات تشير إلى أنه لا يمر يوم واحد إلا ويشهد وفاة 1500 امرأة بسبب المضاعفات المرتبطة بالحمل أو الولادة. الآن كل يوم يمر، هذه إحصائيات جديدة، كل يوم يمر أكثر من 1500 امرأة يفارقن الحياة بسبب آلام الحمل والولادة. طبعا هذه الأرقام تتركز أكثر في الدول النامية، كلما ارتفع مستوى العناية الصحية ومتابعة المرأة الحامل وتوفير الأجواء السليمة لولادتها انخفضت النسبة، لكن بشكل إجمالي هذه هي الحالة. ويشير تحقيق علمي إلى أن إحدى المستشفيات حاول أن يسوي تجربة مخاض صناعي للرجال يمثل كيف المرأة تعاني عند الولادة، وأعلن عن قبوله للمتطوعين، اللي يريد يتطوع يعني حالة اصطناعية تبين إلى كيف المرأة تواجه آلام عند الولادة. بعض الرجال اللي دخلوا التجربة لحظات كم دقيقة وخلص، وقفوا التجربة ما يتحمل. فكيف بهذه الأم تتحمل وأكثر من مرة؟ جزى الله الأمهات كل خير. وفي مرحلة الرضاع والعناية كم تتحمل الأم تسهر من أجل طفلها، تتحمل عناءه. الرجل صعب عليه أن يتحمل عناء الطفل، وخاصة في المرحلة الأولى، في الأيام، في الشهور الأولى من حياته، بكاؤه يزعج، طلباته، حالته. الأب في الغالب صعب عليه أن يتحمل، وعادة إذا في غرفة ثانية في البيت وين يروح ينام؟ في المجلس، في الغرفة الثانية، أبعد عن إزعاج الطفل وعن صياح الطفل. الأم تتحمل هؤلاء الأبناء 24 ساعة، تتحملهم في الغالب، وتبقى تعيش قلق وضع أبنائها، خاصة الآن أضيفت مهام جديدة أيضا على الأم، متابعة التعليم صارت من مهام الأم، هي تتابع في الغالب تعليم أبنائها. وتعلمون أنه من الناحية الشرعية ومن الناحية القانونية مسؤولية التربية والرعاية على عاتق الرجل، على عاتق الآب. المرأة تقوم بهذا الدور تفضلا منها واندفاعا فطريا وغريزيا أودعه الله سبحانه وتعالى في نفسها، وإلا في الأصل هي المهمة ملقاة على عاتق الآب. هذه الأم التي تتحمل كل هذا العناء كم تستحق من الإنسان؟ واقعا مهما بذل الإنسان في سبيل أمه، في شكره، في إحسانه لأمه، لا يوفي شيئا ضئيلا من حقها عليه. الرواية المشهورة: من كان يحمل أمه وكانت بدينة ويطوف بها حول الكعبة وهو يتصبب عرقا لقي رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: يا رسول الله، أوفيت بحقها؟ شوف أنا كيف حاملها وأتصبب عرق مع بدانتها وثقل جسمها. قال له: لا، ولا بزفرة من زفرات المخاض. من هنا وردت النصوص والأحاديث حول فضل الأم وحق الأم. طبعا غدا يصادف اليوم العالمي لعيد الأم، 21 مارس، تحتفل كثير من الشعوب والمجتمعات به كيوم عيد للأم. وعندنا في المنطقة هنا حملة البر بالوالدين هذا الأسبوع، لذلك من المناسب التذكير بهذا الأمر. وكفى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: الجنة تحت أقدام الأمهات. أحد النساك كانت له أم كبيرة، وكلما زارها يقبل أقدامها أبطأ على إخوته: أين كنت؟ قال: كنت أتمرغ في روضة من رياض الجنة، أقبل قدمي والدتي وتحت أقدامها الجنة، تحت أقدام الأمهات. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. وأما إمامنا زين العابدين عليه السلام ففي رسالة الحقوق يقول: أما حق أمك فأن تعلم أنها حملتك حيث لا يحتمل أحد أحدا، وأعطتك من ثمرة قلبها ما لا يعطي أحد أحدا، ووقتك بجميع جوارحها، ولم تبال أن تجوع وتطعمك، وتعطش وتسقيك، وتعرى وتكسوك، وتضحى وتظلك، وتهجر النوم لأجلك، ووقتك الحر والبرد لتكون لها، فإنك لا تطيق شكرها إلا بعون الله وتوفيقه. اللهم أعنا على أداء شيء من حقوق الوالدين. ونحن نستقبل عيد الأم ونحتفي بالبر بالوالدين، لا بد وأن نشير إلى نقاط حول شيء من أداء حق الأم. أولا الاحترام لها، احترام الأم وكسب رضاها وخدمتها مهما استطعت ومهما قدرت. لا تخدم أمك بالحد الأدنى، حاول بالحد الأعلى، لا تتنازل عن أي فرصة لخدمة والديك وخاصة الأم. قد يمكنك أن تعتمد على إخوتك الآخرين، على أخواتك الأخريات في رعاية الوالدين، ولكنك بذلك تفوت على نفسك حظا كبيرا. الأب يحتاج مستشفى مثلا، أو يحتاج يخلي أخوه، هلكوا أخوي يروح وياه. إذا طلعت منحة أرض يقول اعطوها أخويا، عادة لا، نفسي نفس. هذا المكسب الأعظم خدمة الأم، خدمة الوالدين. لا تفوت على نفسك فرصة مهما استطعت. هذا أولا. ثانيا، إذا فقد الإنسان والديه أو أحد والديه، زيارة قبر الأم، الدعاء للأم، إهداؤها ثواب العبادة والصدقة، هذا فيه لون واضح من ألوان البر بالوالدين ومن ألوان البر بالأم. ثالثا، بر أقربائها والتواصل مع أصدقائها، خالاتك، أخوالك، أبناؤهم، أقرباؤك الذين يرتبطون بك ترتبط بهم من جهة الأم، برك بهم، صلتك لهم، هذا لون من ألوان الإحسان والبر بالوالدين. وكذلك أصدقاء الوالدين، أصدقاء الأب، صديقات الأم، التواصل معهم، هذا مظهر من مظاهر البر بالوالدين. وأخيرا نشير إلى أهمية الاهتمام الاجتماعي بالأم والأمومة. ليست المسألة أن الواحد هو يحترم أمه، المجتمع، الجو العام في المجتمع ينبغي أن يكون جو رعاية واهتمام بأي امرأة تقوم بدور الأمومة، من قبل الزوج. الزوج إذا كانت زوجته قد ولدت له أم لأبنائه، ينبغي أن تزيد مكانتها في نفسه، أن يزيد احترامه لها، اهتمامه بها، لأنها تقوم بهذا الدور الكبير لأولاده لأبنائه، وتحمل عنه أعباء ومشاق كبيرة. فينبغي للزوج أن يقدر لزوجته قيامها بدور الأمومة. وأسوأ شيء أن يهين الإنسان الأم أمام أبنائها، هذا جرح لا يندمل في نفس الأم، وهو من أشد الأشياء الفظيعة والقبيحة، أن يهينها، أن يسيء إليها، سواء كان معنويا يجرحها بكلمات نابية أمام أبنائها، أو عمليا يضربها، يسطو عليها بيده أمام أبنائها، هذا أسوأ شيء، يترك جروح في نفس الأم وفي نفوس الأبناء الأولاد. طبعا لأن حديثنا عن الأم، بعض الرجال غاروا من نتكلم عن الأم، ما تكلمت عن حق الأب، الأب ما إلى حق، إحنا الآن كلامنا عن الأم، وإثبات الشيء لا ينفي ما عداه. وكذلك على مستوى الدولة، الأنظمة، أنظمة التوظيف والعمل للنساء، ينبغي أن تراعي حالة الأمومة. لازلنا نعيش في مجتمعنا مشكلة الموظفات البعيدات عن عوائلهن، امرأة موظفة لكن وظيفتها في مكان بعيد، هذا على حساب دور الأمومة، على حساب مشاعرها، عواطفها، على حساب دورها التربوي الأساس لأبنائها الذي لا يمكن أن يقوم به أحد سواها بمستوى قيامها هي. لماذا لا نزال في بلادنا نعيش هذه المشكلة؟
ولماذا تضطر بعض الموظفات وخاصة المعلمات إلى أن تقطع مسافات طويلة وبعيدة عن عائلتها وعن أبنائها؟ لماذا لا تعالج هذه المشكلة؟ وكذلك ساعات الدوام، وخاصة الموظفات في بعض المؤسسات كالمؤسسات الصحية، إذا كان هناك دوامان، هذه المرأة التي تصرف وقتا طويلا 8 أو 10 ساعات أو أكثر خارج المنزل وهي تعمل، كيف نريد منها أن تؤدي دورها في الأمومة حينما تؤوب إلى المنزل؟ هذا يستنزف جهدها، يستنزف طاقتها وقدرتها. لا بد من تخفيض وتخفيف ساعات العمل بالنسبة للنساء، أو على الأقل إيجاد خيار لهن تستطيع أن تعمل نصف دوام، 4 ساعات تشتغل، 6 ساعات تشتغل، إلزامها بدوام كامل، إلزامها بدوام فترتين، هذا على حساب أمومتها. وهكذا في سائر المجالات، المجتمع ينبغي أن يعرف قدر الأمومة وأن يحترم هذا الدور الإنساني الكبير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للبر بالوالدين ولأداء شيء من حق الوالدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.